بحكم العقل قبح العقاب بلا بيان، وقلنا قد يقال هذا الحكم معارض بقانون أو قاعدة دفع الضرر المحتمل، فأجبنا عن ذلك أنه إن كان المراد من الضرر هو العقاب فلا عقاب في محل كلامنا، لأننا قد أممنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإن كان المراد هو الضرر ما عدا العقاب، يعني الضرر الدنيوي، فنجيب بجوابين. الجواب الأول، الضرر بمعنى الضرر الدنيوي لا يجب دفعه في كثير من الأحيان، بل قد يكون أمرا حسنا عقلا. ثانيا، لو سلمنا بوجوب دفعه ولكن لا ملازمة بين احتمال الحرمة واحتمال الضرر، نعم نحن نسلم بوجود ملازمة بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة التي هي الملاك، ولا ملازمة بين المفسدة والضرر، لأن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. إذن احتمال التكليف لا يلازم احتمال الضرر حتى يدفع بقولهم دفع الضرر المحتمل واجب، لا، نعم يلازم احتمال المفسدة، واحتمال المفسدة لا يكفي لجريان قانون دفع الضرر، لأن دفع الضرر يحتاج إلى احتمال الضرر ولا يحتمل هنا الضرر. هذا ما قلناه في الدرس السابق. الآن قد يقول القائل، كان حاضر الدرس أم؟ يقول كلامكم هذا يوقعكم في إشكال، لكن من جهة أخرى أنتم تقولون بالملازمة بين احتمال التكليف واحتمال المفسدة، وهذا يكفينا ولو أنكرنا الملازمة بينه وبين احتمال الضرر. توضيح ذلك، هناك مسألة اختلف فيها، وهي أن الأصل في الأشياء مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، الأصل في الأشياء هو الجواز والإباحة، أو الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع. ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو إن الأصل في الأشياء الجواز والإباحة إلا ما خرج بالدليل، فالجواز لا يحتاج إلى دليل، المنع هو الذي يحتاج إلى دليل. القول الثاني، إن الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع، فالجواز هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء المنع إلا ما خرج بالدليل. القول الثالث، الوقف والتوقف في المسألة، نتوقف. فإن وجدنا دليلا شرعيا على المنع أو دليلا شرعيا على الإباحة أخذنا به، أما إذا لم نجد دليلا شرعيا لا على المنع ولا على الإباحة نتوقف ونحتاط. ونتيجة القول الثالث عملا هي كالقول الثاني، يعني إذا لم نجد دليلا على الإباحة القول الثاني يقول نحكم بالمنع، القول الثالث يقول نتوقف ونحتاط ونتركه، يعني بالنتيجة هو شنو؟ هو المنع. الشيخ الطوسي قدس سره اختار القول بالمنع أو الوقف اللذين نتيجتهما هي الاحتياط وعدم جواز الارتكاب، واستدل على ذلك بهذا الدليل وهو إننا إذا احتملنا التكليف كالحرمة فهذا يلازم احتمال المفسدة، لأن الحرمة ملاكها المفسدة، فإذا احتملنا الحرمة فاحتملنا المفسدة. والمفروض عدم وجود مؤمن عنها، يعني لم نجد دليلا على الجواز، لو وجدنا دليلا على الجواز بعد ما أخذنا بأصالة المنع أو أصالة التوقف، لا، وإنما لتبعنا الدليل. بما أنه لا دليل مؤمن على الجواز فنحكم بالمنع أو التوقف، لماذا؟ لأن احتمال التكليف والحرمة يستلزم احتمال المفسدة، والعقل يحكم بأن دفع المفسدة واجب. هذا الشيخ الطوسي يقول عقلي يحكم بقاعدة عقلية مفادها إن دفع المفسدة واجب عقلا، أي مفسدة سواء كانت مفسدة مقطوعة أو مفسدة محتملة، فدفع المفسدة المحتملة واجب عقلا، ودفعها يكون عن طريق من؟ عن طريق الاحتياط وترك العمل. كل مقدمة، إذا اتضحت المقدمة يقول المستشفي نحن لا نريد أن نستدل بقانون دفع الضرر المحتمل حتى يقال إن الضرر المحتمل هنا غير موجود، لأن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال الضرر، لا، لا نريد أن نستدل بوجوب دفع الضرر المحتمل حتى تجيبونا بأن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال الضرر، لا، لا نريد أن نستدل بهذه الطريقة، وإنما نريد أن نستدل بحكم العقل بوجوب المفسدة المحتملة، وأنتم تلتزمون. بمن نلتزم؟ بأن احتمال التكليف يستلزم احتمال المفسدة. فنقول في الشبهة البدوية نحتمل الحرمة واحتمالنا للحرمة يستلزم احتمالنا للمفسدة واحتمالنا للمفسدة يجب دفعه عقلا لأن عقلنا يحكم بلزوم دفع المفسدة ولو كانت محتملة. النتيجة في الشبهات البدوية نحكم بلزوم الاحتياط ولا نحكم بالبراءة لأننا نحتمل المفسدة ودفع المفسدة المحتملة واجب فيجب علينا أن نحتاط. هكذا قد يقال. الجواب نجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول إن عقلنا يا شيخنا الطوسي لا يدرك ذلك، يعني لا يدرك وجوب دفع المفسدة المحتمل. نعم عقلك يدرك ذلك، عقلنا لا يدرك ذلك، فهو حجة عليك وليس حجة علينا، لأن هذه قضية مسألة أحكام العقل العملي. فعقلك العملي يرى وجوب دفع المفسدة المحتمل، عقلنا العملي لا يرى وجوب دفع المفسدة المحتمل. إذن لا نسلم بحكم العقل بوجوب دفع المفسدة المحتملة، وإن سلمنا بحكمه بلزوم دفع المفسدة المتيقنة، أما المحتملة فلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني السيرة العقلائية، فإننا إذا تتبعنا العقلاء في حياتهم رأيناهم يتجنبون المفسدة اليقينية، أما المفسدة المحتملة فيتعاملون معها معاملة العدم. وإلا لو كان العقلاء يراعون المفسدة المحتملة لتوقفت الحياة. التاجر لا يقدم على التجارة لأنه يحتمل المفسدة والخسارة، المسافر لا يسافر لأنه يحتمل يصير حادث مروري ويقع في مفسدة فتتوقف الحياة تماما يعني، وهذا غير مقبول. بل العقلاء يلتزمون بدفع المفسدة اليقينية ولا يلتزمون بدفع المفسدة المحتملة. ثالثا خلافنا مع الأخباريين فقط وفقط في الشبهات الحكمية التحريمية، أما الشبهات الوجوبية والشبهات الموضوعية فقد حكم فيها الشارع قطعا بالبراءة. فالشارع حكم قطعا بمن؟ بالبراءة في الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية، بل حتى في الشبهة الحكمية التحريمية بناء على الأصوليين دون الأخباريين. فلو كانت المفسدة المحتملة يجب دفعها عقلا لما حكم الشارع بالبراءة لأن الشارع لا يحكم بما فيه مفسدة وما يجب دفعه عقلا. إذن حكم الشارع بالبراءة دليل على عدم وجوب دفع المفسدة المحتملة، وإلا لما حكم الشارع بالبراءة. إذن لا يمكن الاستدلال في محل كلامنا بوجوب دفع المفسدة المحتملة. قال إن قلت نعم، يعني شنو نعم؟ نسلم بأن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال الضرر الدنيوي أو الأخروي، ماكو ملازم، ولكن يعني نريد نسرق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونستدل بقاعدة عقلية أخرى وهي وجوب دفع المفسدة المحتمل. نعم، ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، يعني محتمل المفسدة الذي لم يأتي فيه مؤمن اللي هو محل كلام، وأنه شيئاً الإقدام على المفسدة المحتملة كالإقدام على ما علم مفسدته فهو قبيح ويحكم العقل بوجوب دفعه، كما استدل به بمن به حكم العقل بوجوب دفع المفسدة المحتملة، استدل به شيخ الطائفة على أن الأشياء على الحظر أو الواقع، يعني الأصل في الأشياء هو الحظر أو الأصل في الأشياء هو الواقع، كما بينا ذلك تفصيلا. جوابنا قلت نجاوب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول استقلال العقلي بذلك، يعني بمن بذلك؟ بوجوب دفع المفسدة المحتملة وقبح الإقدام على المفسدة المحتملة، قل ممنوع، يعني عقلنا لا يدرك ذلك، أنت عقلك يدرك ذلك، إحنا عقلنا لا يدرك ذلك، فالمسألة راح تصير مبنائية مثل مسلك حق الطاعة مع مسلك قبح العقاب، قضية غير برهانية، عقلنا يدرك حق الطاعة، عقل المشهور يدرك البراءة، ولكن قضية مبرهنة وقضية غير مبرهنة، غير مبرهنة، كل واحد يذكر شواهد وكل واحد يصفن وينسى، يشوف عقله يدله على ما قاله المشهور أو على ما قاله السيد الشهيد مثلا من حق الطاعة، هنا كذلك القضية عقلية، عقل الشيخ الطوسي يقول كذلك، عقولنا لا تقول بذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني والسند يعني والدليل هو شهادة الوجدان، وجداننا وعقلنا، طبعا هاي تتم للدليل الأول الرد الأول، والسند شهادة الوجدان لأن وجداننا يدرك أن دفع المفسدة المحتملة ليس واجبا وأن الإقدام على المفسدة المحتملة ليس قبيحا، وجداننا يدرك ذلك. ثانيا ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته، يعني لا يحترزون ممن من المفسدة المحتملة، ولا يتعاملون معه، يعني مع من؟ مع ما لا تؤمن مفسدته، يعني مع المفسدة المحتملة، لا يتعاملون معه معاملة ما علم مفسدته، ما علم مفسدته يتركونه، أما محتمل المفسدة لا. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، كيف يعني شنو كيف؟ كيف يكون الإقدام على المفسدة المحتملة قبيحا مع أن العقل حكم بالبراءة وجوز ارتكابه؟ ولو كان مفسدة ولو كان قبيحا، هذا يعني أن العقل ألقانا وأمرنا بالقبح وجوز لنا القبيح، وهذا لا يصدر من المولى. كيف وقد أذن الشارع بالإقدام عليه؟ على ماذا؟ على ما لا تؤمن مفسدته، مشكوك المفسدة، المفسدة المحتملة. إذا كان الإقدام على محتمل المفسدة قبيحا، فكيف أذن الشارع بالإقدام عليه في البراءة الشرعية، خصوصا في الشبهة الوجوبية والموضوعية والتحريمية على رأي الأصولية؟ ولا يكاد الشارع يأذن بارتكاب القبيح. إذن ما دام أذن لنا الشارع، إذن هذا ليس قبيحا. فتأمل لعله إشارة إلى أننا إذا اعتمدنا على إذن الشارع فصارت براءة شرعية، بينما كلامنا عن البراءة العقلية. لذلك قال فتأمل. كلامنا طبعا في المفاسد الدنيوية، لأن كلامنا مو على العقاب، ذاك العقاب ناقشنا في الصورة. لا، نقول مفسدة أخروية بمعنى العقاب، والعقاب مؤمن عنه بقبح العقاب بلا بد. لا، العقل لا يحكم بالعقاب على المفسدة المحتملة، ما حد يقول هذا، لأن عدة قاعدة عقلية قبح العقاب بلا بيان. العقل يحكم بعدم العقاب لا بالعقاب. زين، خلاصة ما تقدم، استدللنا على البراءة بالأدلة الأربعة بالآيات الشريفة، ولم يتم الاستدلال بها بالسنة الشريفة، وقد تم الاستدلال ببعضها، الإجماع ولم يتم الاستدلال به، العقل استدللنا بقبح العقاب بلا بيان، وعورض بوجوب دفع العقاب المحتمل وبوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل وبوجوب دفع المفسدة المحتملة، وقد أبطلناها جميعا، فالدليل العقلي تام ولا إشكال فيه. إذن عمدة الدليل على البراءة دليلان، الروايات والعقل، أما الكتاب والإجماع فقد رددناهما. في قبال القول بالبراءة ذهب علماؤنا الأخباريون إلى القول بالاحتياط للبراءة، ولكن ليس مطلقا، وإنما حكموا بوجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية. أما الشبهة الحكمية الوجوبية والشبهة الموضوعية فقد وافقونا في ذلك وحكموا بالبراءة. إذن محل الخلاف وين؟ محل الخلاف في الشبهة التحريمية، واستدلوا على ذلك بالأدلة الثلاثة، ولم يستدلوا بالأدلة الأربعة، يعني استدلوا بالأدلة الثلاثة ما عدا الإجماع، لأن المسألة شنو؟ خلافية. فكيف يستطيعون أن يدعوا الإجماع؟ إذن لا، استدلوا بالأدلة الثلاثة وهي الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فقد استدلوا بمجموعة من الآيات وطوائف من الآيات، استدلوا بثلاث طوائف. الطائفة الأولى الآيات الناهية عن العمل بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. كيفية الاستدلال؟ إن الحكم بالبراءة الشرعية والإباحة والجواز، أو الحكم بالبراءة العقلية والتأمين من العقاب، كله حكم بغير علم. من قال لكم أن هذا العمل جائز؟ من قال لكم أن المكلف مؤمن من العقاب؟ لا، يجوز هذا العمل حرام واقعا فنحتمل العقاب. إذن حكمكم بالبراءة العقلية والشرعية حكم بغير علم، وهو منهي بالطائفة الأولى من الآيات. الطائفة الثانية من الآيات، الآيات الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم، فإذا أجزنا للمكلف ارتكاب محتمل الحرمة فهذا إلقاء في التهلكة وهو غير جائز، فالبراءة تستلزم الإلقاء في التهلكة، فدفعا لذلك نحكم بالاحتياط. الطائفة الثالثة من الآيات، الآيات الآمرة بالتقوى، فاتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن مقتضى التقوى اجتناب المكلف عن الحرام ولو كان هذا الحرام محتملا، ولا يجوز له التمسك بالبراءة، خصوصا إذا كان هذا الإنسان قدوة للمجتمع، معمم، رجل دين، إمام مسجد، طالب حوزة، مطالب الحوزة أول من يركض إلى المشتبهات، والله يقول ماكو دليل على حرمتها فأجري أصالة البراءة. لا، مقتضى التقوى شنو؟ ترك ما يقطع بحرمته، وترك ما يحتمل حرمته، يعني المشتبهات، لأننا إذا وقعنا في المشتبهات وقع الناس في المحرمات. أنت إذا ترتكب أمر مشتبه الحرمة رأسا الناس يقولون شوف هذا مو معمم، مو طالب عوزة، شلون ارتكب هذا العمل؟ فتجرع الناس على ارتكاب الحرام، بل ارتكاب المشتبهات يجرع الإنسان نفسه على ارتكاب المحرمات، لأن المشتبهات كحمى المحرمات، ومن حام حول الحمى وقع. فأنت كالسور لابد أن تترك المشتبهات حتى تأمن الوقوع في المحرمات. إذن الدليل الثالث للأخبارين هو أن الآيات تأمر بالتقوى، ومقتضى التقوى ترك حتى المحرمات المحتملة. هذه ثلاث طوائف من الآيات استدل بها الأخباريون. الجواب، بعد أن قام لدينا دليل نقلي على البراءة والتأمين من العقاب، والمراد من الدليل النقلي هو الروايات، وبعد أن قام لدينا الدليل العقلي القطعي على التأمين والبراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، بعد قيام الدليل النقلي والعقلي على التأمين والبراءة، بعد لا يبقى احتمال للتهلكة. لأن الإنسان إذا أقدم على هذا العمل هو مؤمن ببراءة شرعية بالروايات وبراءة، فيقع في تهلكة أو لا يقع في تهلكة؟ لا يقع، أصلا لا يحتمل التهلكة لأنه يقدم وهو مطمئن. هذا رد الطائفة الثانية. والإقدام حينئذ إقدام عن علم أو إقدام بغير علم؟ إقدام بعلم، قام لديه دليل نقلي وعقلي قطعي فهو إقدام عن علم فلا تشمله الطائفة الأولى الناهية عن العمل بغير علم. أما الطائفة الثالثة وهي مسألة التقوى، لا، من قال لكم أن التقوى تقتضي الابتعاد حتى عن المشتبهات؟ لا، التقوى هي الاتيان بالواجبات وترك المحرمات، ليس إلا. نعم، الآيات لو أمرت بالورع فالورع يقتضي ترك المشتبهات والمحتملات، أما التقوى فقط، فالتقوى فقط لا تمنع من ارتكاب المحتملات. إذن الدليل القرآني مردود عليهم. قال دليل إيه بعد راح التفسير يعني خارج تخصصا عن الآيات، واحتج للقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية فقط، في الشبهة الحكمية التحريمية فقط استدل، طبعا احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة شرعية على الجواز. إذا لم توجد لدينا حجة على الجواز استدل بالأدلة الثلاثة ما عدا الإجماع، لأن المسألة خلافية. الدليل الأول هو الكتاب، ثلاث طوائف من الآيات. أما الكتاب فبثلاث طوائف، الطائفة الأولى فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الطائفة الثانية وعن الإلقاء في التهلكة، وهي قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الطائفة الثالثة والآمر بالتقوى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الطوائف الثلاث تنفي وجود البراءة، لأن البراءة قول بغير علم ووقوع في التهلكة ومخالفة للتقوى. إذن لابد أن نقول بالاحتياط. الجواب أن القول بالإباحة شرعا بالروايات الشريفة وبالأمن من العقوبة عقلا، يعني البراءة العقلية، ليس قولا بغير علم حتى تشمله الطائفة الأولى. لماذا ليس قولا بغيره؟ يقول لما دل على الإباحة من النقل وهو الروايات كحديث الرفع، وما دل على البراءة من حكم العقل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتكون خارجة تخصصا عن الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى موضوعها عدم العلم والبراءة عمل بعلم، خارجة تخصص. زين، ومعهما، يعني شنو معهما؟ مع قيام الدليل النقلي والدليل العقلي على البراءة لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، لأنه لدينا يقين بعدم المهلكة، فلا تشمله الطائفة الثانية ولا فيه في من اقتحام الشبهة، ولا فيه مخالفة التقوى، لأن التقوى العمل بالواجبات وترك المحرمات، بخلاف الورع فإنه شامل للشبهة كما لا يخفى. طبعا هذا جواب المصنف، الجواب حلي ويمكن أن نجيب عليهم بجواب نقضي، نقولهم أولا كلامكم هذا وأدلتكم شاملة للشبهة الوجوبية أيضا، الشبهة الوجوبية لماذا حكمتم فيها بالبراءة؟ أيضا نقول قول بغير علم ووقوع في التهلكة وخلاف التقوى. ليش في الشبهة التحريمية اقتحامها خلاف التقوى، أما الشبهة الوجوبية اقتحامها ليس خلاف التقوى؟ ليش تفرقون؟ ليش الشبهة التحريمية تهلكة أما الشبهة الوجوبية ماكو تهلكة؟ ليش الشبهة التحريمية عمل بغير علم والشبهة الوجوبية لا عمل بعلم؟ هذا باطل كله بمرتبة واحدة، الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية والشبهة الوضعية، فلماذا خرجتم الشبهة الوجوبية والموضوعية وأبقيتم الشبهة التحريمية؟ هذا أولا. ثانيا أصلا هم الأخباريين مختلفين، بعضهم يقول بأن عدم الإقدام على الشبهة التحريمية من باب الاحتياط الظاهري، بعضهم يقول من باب المنع الواقعي، بعضهم يتوقف في ذلك. إذن قولهم بعلم أو بغير علم؟ إذن قولهم بغير علم فهم مشمولون بالطائفة الأولى من الآيات. هذه كلها أجوبة نقضية كان من المفروض للمصنف أن يشير إليها. هذا الاستدلال بمن؟ بالآيات. أما الاستدلال بالروايات فيستدل بثلاث طوائف، الطائفة الأولى ما كان مضمونها مشابها لمضمون الآيات، والجواب عنها نفس الجواب عن الآيات، ولذلك المصنف لم يتعرض لها، يعني الروايات الناهية عن العمل بغير علم، والروايات الناهية عن التهلكة، والروايات الناهية أو الآمرة بالتقوى، حكمها حكم الآيات. فتبقى لدينا طائفتان هما العمدة فيما قاله الأخباريون، الطائفة الأولى الروايات الآمرة بالتوقف في الشبهة، تقول توقف، وبعضها معلل كقوله عليه السلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة أو التهلكة. هذا شنو معنى؟ أنه معنى لا يجوز لك اقتحام الشبه، بل يجب عليك التوقف. وكلمة خير هنا مو بمعنى أفعل التفضيل، خيرية يعني الاقتحام في الهلكة فيه درجة من الخيرية، لكن التوقف أكثر خير منه. لا لا، هنا خيرية تعيينية، يعني الخير في التوقف، يعني يجب التوقف. الطائفة الثانية، الروايات الآمرة والدالة على وجوب الاحتياط، أخوك دينك فاحتط. ها طائفتان، قال وأما الأخبار فطائفتان، الطائفة الأولى فبما دل يستدل، بما دل على وجوب التوقف عند الشبهة. طبعا الشبهة التحريمية، أما الشبهة الوجوبية فما بها توقف وإنما فيها إقدام، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة أو المهلكة. فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه، على ماذا؟ على التوقف، مطابقة كما في الرواية اللي قرأناها قبل شوي، الوقوف عند الشبهة، ذكرت كلمة الوقوف فتدل على الوقوف مطابقة أو التزاما. التزاما يعني شنو؟ يعني يدل على الوقوف التزاما، كالروايات الآمرة بردوه إلينا. ردوه إلينا يعني شنو معناه بالدلالة الالتزامية؟ يعني توقفوا فيه، فيدل على التوقف إما مطابقة وإما التزاما، كقوله عليه السلام وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه اللي يذكرها الإمام فردوه إلينا، أو فردوا إلينا علمه. ردوا إلينا علمه يعني توقفوا. كيفية الاستدلال واضحة، يعني توقفوا يعني شنو التوقف؟ يعني لا يجوز لكم إجراء البراءة، بل يجب عليكم الاحتياط والتوقف. الطائفة الثانية وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة، يعني شنو ألسنة مختلفة؟ يعني هم مطابقة وهم شنو؟ التزاما. مثلا مطابقة كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، أو أخوك دينك فاحتط لدينك، وغيرها من الروايات. الجواب طبعا واضح، الجواب واضح. المصنف يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يختص بالطائفة الأولى، يقول الطائفة الأولى عللت الحكم بالتوقف، عللته بمن؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة لاحتمال وجود الهلكة. لماذا يجب التوقف؟ لاحتمال وجود الهلكة. وفي الشبهات البدوية لا نحتمل الهلكة بعد قيام الدليل النقلي والدليل العقلي على البراءة، فاقتحام الشبهة البدوية ليس فيه احتمال للتهلكة حتى يجب علينا التوقف وجريان الطائفة الأولى. قال والجواب، هذا الجواب الأول وهو رد على الطائفة الأولى أنه لا تهلكة ولا عقاب في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة كما عرفت في الرد على الآيات وما عرفت في الأدلة على البراءة. يعني نقطع بعدم التهلكة بينما الروايات تأمر بالوقوف في صورة احتمال التهلكة، فموردنا خارج تخصصا عن الروايات. نعم الروايات تشمل من؟ تشمل الشبهة قبل الفحص، وتشمل موارد العلم الإجمالي إذ يحتمل فيهما التهلكة، فتأمرنا الروايات بالتوقف، ولا تشمل الشبهة البدوية، لأن الشبهة البدوية لا يوجد فيها احتمال للتهلكة. البقية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
That's all right.